بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
نبدأ أين وصلنا في القراءة؟ أين وصلنا ذاك اليوم؟ وهذا هو المراد بقوله وأعرض مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر. فشرط المصنف في إعراب الفعل المضارع أن يعرى من ذلك، يعني أن يجرد من ذلك، يعني من نون التوكيد المباشر. ولازم ذلك أنه إذا لم يعرى، إذا لم يتجرد من هذه النون فيكون معربا. هو يقول هكذا: حتى تعربه لابد أن يتجرد من نون التوكيد. ما معنى ذلك؟ أنك إذا جردته لا يكون، أنك إذا جردته من إذا لم تجرده من النون يكون مبنيا، وإذا جردته من النون يكون معربا. لذلك يقول ومفهومه أنه إذا لم يعر من النون ولم يجرد منها فإنه حينئذ يكون مبنيا. فعلم من ذلك أن مذهب المصنف هو أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد. عليكم السلام ورحمة الله. نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره النون، يعني إن لم تكن النون التوكيد المتصل به هي نون التوكيد المباشر، ففي هذه الحالة يعرب، فإن لم تباشره النون أعرب. وهذا هو مذهب الجمهور. في قبال من؟ في قبال يوجد قولين، نحن ذكرنا يوجد ثلاث أقوال: قول الجمهور وقول الأخفش وقول المنسوب إلى بعض. الآن يذكر قول الأخفش: وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل. هنا اتصلت بأي معنى؟ لا بمعنى مجرد اللحوق، بل بمعنى سواء باشرته أم لم تباشره، سواء اتصلت به نون التوكيد أم لم تتصل. ونقل عن بعضهم هذا القول الثالث أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. ومثال هذا بالنسبة لنون التوكيد، بالنسبة لنون النسوة أو نون الإناث: ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن. طبعا تعبير المصنف بنون الإناث أفضل من تعبير بعضهم بنون النسوة، لأن نون الإناث تشمل العاقل وغير العاقل بخلاف نون النسوة. النسوة جمع مرأة، والمرأة لا تكون إلا في العاقل. ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن، والفعل معها، يعني مع هذه النون نون الإناث، يكون مبنيا لكنه على السكون. ونقل المصنف رحمه الله في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، هذا شرحناه سابقا. وليس كذلك، يعني ليس الأمر كما يقول المصنف أن هذه المسألة اتفاقية، وإنما الخلاف موجود. من الذي نقل الخلاف؟ يقول: وممن نقله، نقله جملة من العلماء. من هؤلاء العلماء؟ الأستاذ أبو الحسن بن عصفور الإشبيلي في شرح الإيضاح، والإيضاح كتابا للزجاجي. عليكم السلام. هذا تمام الكلام في المعرب والمبني من الأفعال. وقد ذكر المصنف سابقا المعرب والمبني من الأسماء، فلم يبقى عندنا إلا الحرف. الحرف، هل يوجد حرف معرب وحرف مبني؟ يقول: وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن. في الشطر الأول من هذا البيت يقول: وكل حرف مستحق للبناء. الحق كل حرف أن يكون مبنيا. لماذا حقه أن يكون مبنيا؟ ذكر النحاة أنه لماذا يعرب الاسم؟ عندما سألوا هذا السؤال لماذا يعرب الاسم، قالوا الآن أنت تأتي وتقول مررت بزيدا، فيكون زيد لا فاعل ولا مفعول ولا تمييز ولا حال، ماذا نعرف زيد هنا؟ نعربه اسم مجرور. تعربه ماذا؟ تقول ما هو معنى زيد؟ زيد ممرور به. إذن إذا كان ممرور به يعني ليس هو مفعولا، ليس فاعلا، وإنما هو مجرور، لأنك يعني تقول به وترجع الضمير إليه فتدخل عليه حرف جر. فإذا خب هذا اسم مجرور، فلن أنا حتى أميز المجرور عن غيره قلت أضع كسرة، كسرة أو كسرتين حسب إذا كان معرفة أو نكرة. لكن مرة مثلا نفس كلمة زيد أقول زيد قائم، فهنا زيد ليس فاعلا، ليس مفعولا، ليس مجرورا بالحرف. فإذا ما هو الذي عرض على زيد هنا؟ معنى أنك ابتدأت به لتحكم عليه، فعرض عليه الابتداء. فأنا حتى أميز بين زيد الذي عرض عليه الابتداء وبين زيد الذي عرض عليه حرف الجر قلت أضع كسرة هناك وأضع ضمة هنا. ثم أتيت وقلت ضربت زيدا، فحتى تميز بين زيد الذي وقع عليه الضرب وبين زيد الذي ضرب في قولك زيد ضاربان، حتى تميز بين زيد المضروب وزيد الضارب قلت ماذا أفعل؟ قلت إذا كان زيد مضروبا فأنا أضع له فتحة تميز، هذه الفتحة تميز زيد المضروب عن زيد الضارب، زيد الضارب نضع له ضمة، زيد المضروب نضع له فتحة. إذا الذي عرض على زيد هنا هو المفعولية، فأنا حتى أميز زيد الذي عرضت عليه المفعولية عن زيد الذي عرضت عليه الفاعلية أو الابتداء أضع فتحة هنا وأضع هناك ضمة، وحتى أميزهما عن المجرور وضعت للمجرور كسرة. فإذا نحن لماذا لجأنا إلى الحركات أصلا؟ إنما لجأنا إلى الحركات لأنك الآن كلمة زيد لو كانت لوحدها ودائما تبقى لوحدها ما في مشكلة، دائما نقول زيد ونسكت لو كانت لوحد، لكن زيد وجدنا أنها في الكلام مرة تقول زيد ضارب، مرة تقول ضرب زيد، مرة تقول زيد مضروب مثلا ضربت زيدا، مرة تقول مررت بزيد، فتجد أن موقع هذه الكلمة يختلف في الكلام، وأنها كلما اختلف موقعها وكلما تغير مكانها كلما تغير معناها. فحتى نميز بين هذه المعاني اخترعنا شيئا سميناه الإعراب. فالإعراب إنما جاء ليميز بين المعاني التي تعرض على الكلمة عندما تكون هذه الكلمة في داخل الجملة في داخل التركيب. لو كانت الكلمة من دون تركيب ما في مشكلة، أقول دائما زيد 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 لا أعرض عليها شيء، لكن بما أن زيد تدخل في التركيب ولها تركيبات متعددة ومختلفة فأنا اضطررت حتى أميز بين المعاني التي تعرض عليها في كل تركيب، اضطررت احتجت والحاجة أم الاختراع، احتجت إلى أن أضع شيئا يميز بين المعاني التي تعرض على هذه الكلمة بحسب التراكيب المختلفة. فكان الإعراب، فقلت هذا اسم مرفوع وهذا اسم منصوب وذاك اسم مجرور. فإذا لماذا احتجنا إلى الإعراب في الأسماء؟ الجواب أن الاسم الواحدة يدخل في تراكيب متعددة كثيرة، وكلما دخل في تركيب كلما اختلف معناه بحسب التراكيب التي يدخل فيها. فكان هناك لفظ واحد لكن له معاني متعددة بحسب اختلاف التراكيب، فحتى أميز بين هذه المعاني المتعددة اخترعت شيئا سميته الإعراب، وقلت الإعراب في الاسم رفع ونصب وجر، فالرفع له معاني والنصب له معاني والجر يرمز إلى معاني. هذا هو الحاجة التي دعت العرب إلى اختراع الإعراب وإلى الإتيان بالاسم مرفوعا تارة ومجرورا أخرى ومنصوبا ثالثة. فهذه الحاجة إلى الإعراب. ألم أنت، نحن لا نتكلم في الاسم، الآن نريد أن نتكلم في الحرف. الآن سألنا سؤالا، لماذا كان حق الحرف أن يكون مبنيا؟ تقول كل حرف مستحق للبناء، لماذا لم يأخذ الإعراب؟ هنا حتى يأخذ الإعراب لابد أن نسأل هذا السؤال، هل الحرف بحاجة إلى الإعراب؟ يقول المصنف لا، الحرف صحيح أنه يدخل في التراكيب المختلفة المتعددة، يعني يدخل من، كلمة من تدخل في عشر جمل، تقول مثلا جئت من البيت، مثلا مثلا أتيت من الحرم، وهكذا تأتي كلمة من متعددة، لكنها رغم تعدد التراكيب التي تكون فيها كلمة من، رغم تعدد الجمل، المعنى واحد وهو الابتداء. فلا يوجد أنه كلما دخلت على تركيب كلما حدث لها معنى جديد، فإذا كان معناها واحدا على الرغم من تكاثر التراكيب والجمال، فإذا لا حاجة لي إلى أن أستخدم الإعراب، لأن الإعراب ما هو؟ هو عبارة عن وسيلة وآلة احتجت إليها عندما تكثرت المعاني، أما عندما كان المعنى واحدا ثابتا فاردا لا يتغير فلماذا أتي بالإعراب؟ إذن الحاجة إلى الإعراب منتفية، فإذا المقتضي للإعراب مفقود، لأن المقتضي موجود لكن يوجد مانع. مثلا في الأسماء الأسماء المبنية المقتضي للإعراب موجودا، لكن لماذا بنيت؟ لأن المانع أيضا موجود. أما في الحروف فأصل المقتضي للإعراب مفقود، لا يوجد مقتضي أصلا، لا يوجد حاجة إلى الإعراب، فلذلك كان حق الحرف أن يكون مبنيا، لذلك كان حق، ولذلك عبر بحق مستحق، استحق البناء بجدارة، استحقه لأنه معناه واحد مهما تغيرت التراكيب والجمال. بعد ذلك يذكر المصنف أنه إذا عرفت أن الحروف كلها حقها أن تكون مبنيتان، فنقول لك الحروف المبنية على أربعة أشكال، لأنها إما أن تكون مبنية على الضم، أو مبنية على الكسر، أو مبنية على الفتح، أو مبنية على السكون، فيوجد أربع أشكال، وهو يعطي أمثلة الآن عند التطبيق نقرأها. خب فإذا أربعة، مبني على السكون أو نقول عنه ساكن، مبني على الفتح أو نقول عنه مفتوح، مبني على الضم أو نقول عنه مضموم، مبني على الكسر أو نقول عنه مكسور، هذه مهمة، لا نقول عنه مجرور، لا نقول عنه منصوب، لا نقول عنه مجزوم، ولا نقول عنه مرفوع أو ما أدري الذي بقي، المهم نقول عنه مضموم ومفتوح ومكسور وساكن أو مسكن، وهذا الذي نستخدمه في التعبير عن المبني. الآن إذا عرفنا أنه يوجد أشكال أربعة، ساكن ومضموم ومفتوح ومكسور، أيهما هو الأصل في هذه الأربعة؟ يقول والأصل في المبني أن يسكن. البناء ثقيل، لماذا هو ثقيل؟ إنما كان البناء ثقيلا لأنه يلزم حالة واحدة، يعني أنت دائما مضطر إلى أن تأتي بهذه الكلمة المبنية على نفس الشكل، ولأن البناء ثقيل للزومه حالة واحدة احتاجنا إلى ما يخفف هذا الثقل. ما هو الذي يخفف هذا الثقل؟ نريد، نحن مخيرون، إما أن نحرك أو أن نسكن، نقول التسكين أخف مؤونة من الحركة. التسكين هو ماذا؟ هو اللا حركة، يعني أنت متى تحتاج إلى أن ترتكب جهدا، إلى أن تبذل جهدا؟ عندما تريد أن تحرك هكذا، مثلا آ أو إي، هذه تحرك، أما عندما تريد أن تأتي بساكنة تقول ولا يصدر صوت منك، إذا لا مؤونة زائدة في التسكين، فالتسكين خفيف لأنه عدم للحركة، فأعطوا الخفيفة للثقيل حتى يحصلوا المناسبة. إنه ما دام البناء ثقيلا فاحتجنا أن نخففه، فلا نستطيع أن نخففه إلا بما هو أخف الحركات. وأخف الحركات السكون، طبعا أخف الحركات مجاز، السكون هو عدم الحركة لأنه حركة. لذلك يقول الأصل في المبني أن يسكن. طبعا يوجد مثلا وليس أكثر المبنيات ساكنة، الأصل في المبني مو بس في الحرف، في جميع المبنيات حتى في الاسم الأصل في المبني أن يكون ساكنا. فإذا الآن انتهى هذا المطلب نقرأه. يقول وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح. العبارات واضحة جدا، ومنه من يعني من الحرف المبني ذو فتح مفتوح، ومنه ذو كسر مكسور، ومنه ذو ضم. ها كمثل ماذا؟ كأين مثال للفتح، وأمثي مثال للكسر. طبعا ومنه الضمير في منه يرجع إلى المبني، أعم من أن يكون حرفا أو اسما أو فعلا. كأين مثال للاسم المفتوح، أمثي مثال للاسم المكسور، حيث مثال للاسم المبني على الضم المضموم، والساكن كم؟ كم حرفا وليست باسمه. الحروف كلها مبنية، فلهذه من أين أتى بها المصنف؟ الشارح ابن عقيل هو يشرح الأبيات، من أين أتى بقوله الحروف كلها مبنية؟ يعني شرح لماذا؟ هو قال لأن الناظم قال وكل حرف مستحق للبناء. الآن أنا أقول هكذا، كلنا نستحق، كلنا نستحق جهنم والعياذ بالله، نسأل الله أن لا نكون ممن يستحق جهنم، كلنا نستحق جهنم. لكن صعدنا يوم القيامة فشملتنا رحمة الله ووسعنا لطفه وكرمه فأدخلنا الجنة. إذا نحن نستحق الجنة، نستحق جهنم لكن دخلنا الجنة. فالآن المصنف ماذا قال؟ كل حرف مستحق للبناء. أنت ماذا تقول؟ كل حرف مبني. نقول لك قد يكون الشيء مستحقا للبناء لكن لا يبنى، مثل نحن استحققنا الجنة لكن جهنم لكننا دخلنا الجنة. فإذا من أين تأتي بذلك؟ من أين تأتي بأنه هو المصنف لم يقل ذلك، أنت تشرح كلامه، إذا اشرح كلامه حرفيا فلماذا تأتي بشيء لم يقله؟ بل هذا الإشكال أجابوا عنه في الحواشي فليراجع منه. الحروف كلها مبنية، لماذا مبنية وحقها البناء؟ إذ لا يعتورها، يعتور يعني يطرأ عليه، يعني يعرض عليه، يعني يحل به. فأنت تقول اعتورني مرضان أو اعتراني مرضان، نعم اعترى واعتور نفس الشيء لكن مع قلب، يوجد قلب. اعتراني يعني حل بي مرض طرأ عليه. فهنا هكذا لا يعتورها يعني لا يطرأ عليها، لا يحل بها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراض. ويقول هكذا الإعراض إنما تأتي به عندما تكون الكلمة يعتور عليها معاني تركيبية متعددة. يقول الحرف لا يعتور عليه معاني تركيبية متعددة فلذلك لم يحتج إلى الإعراض. إذن تعليلا للبناء، كيف علل البناء؟ بأن المقتضي للإعراض ليس موجودا. إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراض. ماذا واضح الجملة صارت؟ مثلا هذه قد تأتي في الامتحان، أنه اشرح الجملة التالية. نحو أخذت من الدراهم، فهنا من بمعنى التبعيض، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون إعراض. وكذلك مثلا لو قلت لك خذ من الكيس فإنك تفهم هذه جملة أخرى لكنك فهمت نفس المعنى وهو التبعيض، يعني خذ بعض الذي في الكيس. مثلا أدرس من الكتاب يعني أدرس بعض المطالب التي في الكتاب، ففهمنا التبعيض فهمناه. مهما اختلفت الجمل نبقى نفهم التبعيض. والأصل في البناء أن يكون على السكون. لماذا؟ لأن البناء ثقيل والسكون أخف منه. أنت إذا مررت في مأزق فتريد مثلا من الله أن يخفف عنك هذا المأزق، فالبناء لأنه ثقيل فهو أشبه بالمشكلة والمأزق، فتريد أن تخفف على نفسك، فتخير بين الثقيل وهو الحركة وبين الخفيف وهو السكون وعدم الحركة، فلا شك ولا ريب أنك تختار السكون لأنه أخف من الحركة. فإذا عندما يأتي شيء مبني ويكون ساكنا لا نسأله أنه لماذا كان ساكنا، لماذا بني على السكون، لماذا لما ذكرناه سابقا من أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، إنما تسأل عندما تجده متحركا. هذه هي الحالة الشاذة الغريبة. ولا لذلك يقول ولا يحرك المبني إلا لسبب، يعني لا يكون مبنيا على الحركة إلا لسبب. هذا السبب كالتخلص من التقاء الساكنين، مثل أين، أين حقها أن تبنى على السكون؟ لكنك لو سكنت النون والياء ساكنة يلزم اجتماع ساكنين، فتقول أريد أن أتخلص من هذا الالتقاء الساكنين، فماذا أفعل؟ أحرك النون فتصبح أين، هكذا. وقد تكون هذه الحركة فتحة كأين، مثال في الاسم، صارنا مثال في الفعل، وإن مثال في الحرف، وقد تكون كسرة كأمسي وجيري. جيري يمين عند العرب قسم، كيف تقول والله لأفعلنا، كانوا يقولون جيري لأفعلنا، فهو قسم كأمسي وجيري، جاء بمثال في الأسماء. وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرفا إذا جررت به. منذ يوجد فيها خلاف أو يوجد فيها تفصيل، إذا كانت حرف جار، إذا كانت حرف جار، إذا كانت يعني تجر به فهي حرف، لأنه لا يوجد جار إلا وهو حرف، أما إذا لم تجر به فذهب قوم إلى اسمية. وأما السكون فنحو كم، مثال في الحرف، وأضرب مثال في الفعل، وأجل مثال في الاسم. نلاحظ بعض الأحيان مثلا في المضموم مثل بحيث ومنذ، لم يأتي بمثال على الفعل لأنه لا يوجد فعل مبني على الضم. مثلا في السكون أتى بثلاثة أمثلة، اسم وفعل وحرف، يعني يمكن البناء على السكون في الأقسام الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، وهكذا. المصنف لذلك يقول وعلم مما مثلنا به، علم من هذه الأمثلة. بعض الأحيان نأتي بثلاثة أمثلة، بعض الأحيان بمثال واحد، بعض الأحيان بمثالين، وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. لذلك نحن عندما مثلنا على المكسور والمضموم لم يكن في أمثلتنا فعلا، بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح والسكون يكون في الأقسام الثلاثة جميعا، يكون في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. نعم، لأنه المصنف هنا صحيح تحدث عن الحروف، لكنه بعد ذلك استطرد للكلام عن كل مبني. والآن إذا ترجع إلى البيت يقول والأصل في المبني، قال والأصل في الحرف، قال والأصل في المبني، والمبني عام، ومنه يعني ومن المبني، هو كان كلامه في الحرف انتهى منه انتقل إلى المبني بشكل عام، لذلك المصنف انتقل إلى العموم. هذا تمام الكلام في البناء وأشكاله البناء وأمثلته. المصنف ينتقل الآن إلى البحث في أنواع الإعراب. أنواع الإعراب، وهذه أيضا مطلب سهل ونحن درسناه سابقا ومرارا، وهو من بديهيات النحو. أنواع الإعراب أربعة، لأننا استقرأنا كلمات العرب جميعا فوجدنا أنهم تارة يأتون به متحركا بالضمة، اسم واحد يأتون به متحرك بالضمة تارة، متحرك بالكسرة تارة أخرى، متحرك بالفتحة تارة ثالثة، هو نفس الاسم، نفس الاسم، فلا تقول لي أنه مبني، قد يكون مبنيا، قل لا، له ثلاث حالات. زيد مثلا التي وردت في كلمات العرب، مرة نجدها زيدون، مرة زيدين، مرة زيدان. كذلك الفعل، مرة تجده هكذا نفس الفعل، يضربوه وتقول لن يضربا، وتقول لم يضرب، فتجد أنه لأن له ثلاثة أشكال. إذن استقرأنا كلمات العرب المعربة فوجدنا أن هذا الإعراب لا يخرج عن أشكال أربعة. الشكل الأول الرفع، الشكل الأول الرفع، والرفع كما يوجد في الاسم يوجد في الفعل. أما الحرف هل يكون مرفوعا؟ والحرف أصلا ليس معربا حتى يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، حرف دائما مبني. فإذا مثل زيد ويضرب، ومرة تقول زيدا ويضرب، فهذا نصب، والنصب أيضا يوجد في الاسم وفي الفعل معا. فالنصب والرفع وجهان من وجوه الإعراب مشتركان بين الاسم وبين الفعل. الشكل الثالث الجر، ونحن لم نجد فعلا مجرورا، لا نستطيع مهما تأملنا في اللغة العربية لن نستطيع أن نجد فعلا يكون مجرورا. فعلم أن الجر نوع من أنواع الإعراب لكنه يكون مختصا بالأسماء، فهذا وجه من وجوه الإعراب مختص بالاسم. مقابل هذا الوجه الذي هو مختص بالاسم، يعني الآن الاسم صار له ثلاث أوجه والحرف له وجهان، حتى يتحقق التعادل بينهما ماذا أعطينا للحرف للفعلي؟ أعطينا للفعل وجها مختصا به أيضا حتى نحقق المعادلة بينهما. فقلنا الفعل يمكن أن يكون مجزوما، وهذا يصرح به النحاة، لأنه الآن أنا أخترعه أنهم يقولون أن الجزم في الأفعال عوض عن الجر في الأسماء، عوض عن الجر في الأسماء. مثل لم يضرب، فإذا لا يوجد عندنا اسم مجزوم. التفت هنا ماذا نعبر؟ لا نقول مضموم ومفتوح ومكسور وساكن، نقول هنا مرفوعا ومنصوب ومجرورا ومجزوم. عندما يقال يرفع يعني معرب، عندما يقال يضم يعني هو مبني، هذا يستخدمونه في عباراتهم كثيرا. خب نقرأ الآن هذا المقدار، ما في شيء المطلق. طبعا يقول المصنف بعد ذلك قبل أن نقرأ، يقول نعم هذه هي العلامات الأصلية. العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضم. العلامة الأصلية للنصب الفتحة. العلامة الأصلية للجر الكسرة. العلامة الأصلية للجزم السكون. هذه هي العلامات الأصلية. بعض الكلمات تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، لكن لا نستطيع أن نأتي فيها بالحركات الأصلية بالعلامات الأصلية، بل يوجد علامات أخرى. هذه العلامات الأخرى نسميها بالعلامات النائبة. العلامات النائبة يعني ليست هي الأصلية، وإنما نابت عن العلامة الأصلية، حلت محل العلامة الأصلية. طب الآن نقرأ. يقول والرفع والنصب ماذا نفعل بهما؟ اجعلا إعرابا. نون التوكيد الخفيفة اجعلا إعرابا. لماذا؟ لأي شيء؟ للإسم والفعل والحرف؟ يقول لا، فقط للإسم والفعل. أما الحرف دائما مبني لإسم وفعل، نحو لن أهابا، نحو لن أهابا. والإسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، كما أنهم خصوا الاسم بالجر فكذلك خصوا الفعل بالجزم. كيف نرفع وكيف ننصب وكيف نجزم وكيف نجر؟ فارفع بضم بالضمة، وانصبا فتحا، وجر كسرا. مثل ماذا؟ كذكر الله عبده يسره. كذكر الله عبده يسره، فذكر مرفوعا بالضمة، والله لفظ الجلالة مجرورا بالكسرة، وعبده مفعول به لذكر منصوب بالفتحة. والضمة التي على الهاء ما هي؟ علامة الرفع؟ لا، هذا من الضمائر، والضمائر من المبنيات، فهو مضموما وليس مرفوعا، فهذه الضمة ضمة بناء وليس الضمة رفع، أو ليس الضمة رفع. يسر، يسر هو سكن هنا لضرورة الشعر، وإلا أصله يسر، أن ذكر الله لعبده يسر العبد. فوزم كيف نزمه بتسكين بالسكون. هذه هي العلامات الأصلية. وغير ما ذكر يعني غير الأمور التي ذكرناها الضم والفتح والكسر والسكون ينوب يعني يوجد علامات أخرى. يقول هذه العلامات الأخرى علامات ليست أصلية علامات نائبة. مثل ماذا؟ مثل جاء. جاء هي مخفف جاء. جاء لا شاهد لنا فيها. أخو فاعل مرفوع لكن أي شيء مرفوع عند المصنف هو مرفوع بالواو وبالواو ليست هي العلامة الأصلية إذن هي علامة نائبة للرفع. بني بني هنا بأي شيء مجرور مجرورا وأصله بنين ثم تريد أن تضيف فتحذف النون فتقول بني نمر فهنا هو مجرورا مضاف إليه مجرور بالياء عوضا عن الكسرة فنابت الياء هنا عن الكسرة. نمر هي اسم قبيلة ولا شاهد لنا فيها. فبنقرأ يقول أنواع الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. وأما الجر طبعا شوف هذا المطلب صحيح أنه سهل لكن مطلب لابد أن تدققوا في كل كلمة من كلماته لأن هذا رأس المال للنحوي يعني كل المطالب النحوية تبتني على هذا. إذا لم نفهم الفرق بين المرفوع وبين المضموم سنواجه مشكلة في كثير من المباحث الآتية. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد مرفوع لأنه مبتدأ يقوم فعل مضارع مرفوع وإن زيدا لن يقوم زيدا ويقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه ليس أصليا كما نابت الواو عن الضمة في أخو من قولك جاء أخو بني نمر وكما نابت الياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر المصنف بعد هذا يعني بعد هذا البيت مواضع النيابة بالتفصيل سيذكر المواضع التي يكون الإعراب فيها بالحركات النائبة لا بالحركات الأصلية بالتفصيل. بقي قليل من الوقت 5 دقائق. الباب الأول مما لا يعرف بالحركات الأصلية باب ما يعرف لديهم تارة بالأسماء الخمسة وعند بعضهم بالأسماء الستة. وهذه الأسماء هي أب وأخ وفم أب وأخ وحم وفم لا تقول فم وفوه وذو مال هكذا عبر المصنف قال أب وأخ وحم وفوه وذو مال. طب لماذا لم يقل أبوه وأخوه وحموه وذوه لماذا لم يقل هكذا؟ نجد أنه قال فوه ولماذا لم تقل أبوه؟ ويريد أن يشير لنا إلى أنه أب يمكن أن تكون مضافة ويمكن أن لا تكون مضافة. أما إذا كانت مضافة كما تقول أبوه أو أبو زيد. أما فوه فوه هي أصلها فم لكن فم معربة بالحركات الأصلية تقول هذا فم ورأيت فما ومررت بفم. فإذا معربة بالحركات الأصلية الذي هو من الأسماء ما هو فوه. هذه فم يعبرون عنها في بعض الأحيان بفو لكن هذه فإذا هذه فو أصلها فم لكن ماذا فعلوا؟ بدل هذه الميم التي هي موجودة في فم نزعوها وأتوا بدلا عنها بواو أو بياء أو بألف فتقول فوه وفاك وفيك. كلمة فم إذا نزعت الميم منها فلا يعقل فيها إلا أن تكون مضافة إلا أن تكون مضافة ولا تكون إضافتها إلا إلى الضمير لا تقول هذا فو زيد إن تقول هذا فم زيد. فلأجل أنها ملازمة للإضافة دائما ولأجل أن المضاف إليه معها لا بد أن يكون هو الضمير ماذا فعل المصنف؟ قال أب أخ حمان فوه، فأضافها وأضاف إلى الضمير، هذا يريد أن ينبهنا. وقف ذو مال، لماذا لم يقل ذوه؟ بل يريد أن يشير أيضا إلى أن ذو أيضا ملازمة للإضافة، وإضافتها لا تكون إلا إلى اسم جنس. لا تقول ذوك، لا تقول ذوك وذاك، لا تقول هكذا، وإنما تقول ذو مال وذو علم وذو عمل، وهذا ذا مال، أو مثلا رأيت ذا مال. فإذا دائما ملازمة للإضافة إلى اسم الجنس، فلذلك أتى بها مضافة إلى اسم الجنس. طب الخلاف بينهم في ماذا؟ في هن. كلمة هن، وهن هي عبارة عن اسم يكنى به عن كل شيء يقبح التصريح به، وقال بعضهم هو الفرج، وقيل في ذلك معاني أخرى. المهم، المعاني التي كان يقبح التصريح بها عند العرب، لا يريدون أن يصرحوا بها، قبيح، لأنك لو صرحت بها تكون مثلا مرتكبا للشتيمة مثلا، هذا قبيح، فتريد أن تكني عن هذا الشيء فتعبر عنه بالهن. هن هذه وقع الخلاف بينها، هل لها نفس إعراب الأسماء الستة، الأسماء الخمسة الباقية أو لا؟ بعضهم قال لا، ليس لها هذا الإعراب. إذن الأسماء عنده كم؟ خمس، أب وأخ وحم وفوذ وانتهى. الذي يقول لا، هي لها نفس الإعراب، الأسماء عنده ستة، هي هذه الخمسة زائد خمس. فلذلك نشأ الخلاف بينهم أن هذه تسمى بالأسماء الستة أو بالأسماء الخمس. ما هو حكمها الإعرابي؟ حكمها الإعرابي أنها ترفع عندما تريد أن ترفعها، ترفع بالواو لا ترفع بالضمة، تقول هذا أبوك وهذا أبو زيد، فإذا ترفع بالواو هنا عند المصنف على مبنى المصنف، ويوم غدا إن شاء الله نفصل هذا المطلب. فتنصب بالفتحة، رأيت أباك وأخاك، وتجر بالياء، فنابت الواو مثلا أخيك وأبيك، فنابت الواو عن الضمة، ونابت الألف عن الفتحة، ونابت الياء عن الكسرة. فإذا هذا من أي باب؟ من باب الإعراب بالنيابة، أو من باب الإعراب بالحركات الأصلية؟ هذا من باب الإعراب بالنيابة. إذا ما ذكره المصنف لا يوجد عليه إشكال. هذا تمام الكلام فيما نريد أن نقرأه اليوم. الآن فقط نقرأ، يقول وارفع بواو بدلا عن الضمة، وانصبن بالألف بدلا عن الفتحة، واجرر بيان بدلا عن الكسرة. ما هو الذي يريد أن أنصبه وأرفعه وأنصبه وأجره؟ يقول ما من الأسماء أصف، ما من الأسماء فأصفه لك وأتلوه عليه، وهي التي ستأتي. شرع في بيان ما يعرف بالنيابة عما سبق ذكره عن الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، عبر بالأسماء الستة. فإذا هو يختار أنها لها نفس إعراب، وهي أب وأخ وحم وهنان وفوه وذو مال. فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، مثال للرفع، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بأي شيء؟ بالحروف، أنه هي تقول مرفوع بأي شيء؟ مرفوع بالواو. منصوب بأي شيء؟ منصوب بنفس الألف. مجرور بأي شيء؟ بنفس الياء. فإذن هي معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت، والصحيح يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.